أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في بيان النصوص التي تعرضت إلى تحليل الخمس وعدمه، حيث ذكرنا أن السيد الخوئي قدس سره قسم هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على إباحة الخمس للشيعة بنحو مطلق بلا قيد ولا شرط، وقرأنا جملة من تلك النصوص، وقلنا أن هذه النصوص لا يمكن الالتزام بها لكونها منافية لتشريع الخمس الذي هو لسد حاجة السادة الفقراء، فإنه سيأتي إن شاء الله في كتاب الزكاة أن الزكاة محرمة على بني هاشم، وأن الله قد أبدلهم بالخمس عنها، فلا معنى للقول بتحليل الخمس وسقوط هذا الواجب بعدما كان بدلا عن الزكاة المحرمة عليهم. وأيضا هذه النصوص هي معارضة بالطائفة الثانية التي دلت على نفي التحليل بشكل مطلق، وقرأنا جملة من تلك الأخبار. وحينئذ يحصل تعارض بين الطائفة الأولى المحللة بشكل مطلق والطائفة الثانية التي دلت على عدم سقوط الخمس، وأن من منع الخمس سيسأل يوم القيامة عنه سؤالا حثيثا. وطريق الجمع بين الطائفتين هو أن تحمل نصوص التحليل على من انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمس وإن اعتقد ذلك. وأما ما وجب من الخمس على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطه، ولم يتعلق التحليل به. والشاهد على هذا الجمع بين الطائفتين، الطائفة الأولى التي قالت هو حلال، يعني تقصد من انتقل إلى المكلف الشيعي من مال تعلق فيه الخمس هذا حلال عليه، والطائفة التي قالت أنه لا يسقط الخمس وأنه واجب تقصد المال الذي على نفس المكلف، إذا تعلق به الخمس لا يسقط الخمس عنه. والشاهد على هذا الجمع بين الطائفتين هو الطائفة الثالثة التي دلت على أن من انتقل إلى المكلف من مال تعلق به الخمس سينتقل ببيع بشراء بهبة بغير ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يدفع ذلك الخمس، وأن أهل البيت قد أحلوا ذلك الخمس المتعلق بالعين. من روايات هذه الطائفة الثالثة ما رواه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله صلوات الله عليه، فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. هذه دلت على أن تحليل الخمس الذي هو حق أهل البيت، وأن الإمام قال إن كلفناكم بدفع ذلك الحق لم نكن منصفين لكم، فيدلت على التحليل. ولكن تحليل ماذا؟ تحليل الأموال التي تقع بيد المؤمن بيد الشيعي التي تعلق بها الخمس، يعني انتقلت إليه أموال من الغير بشراء ونحو ذلك، هبة مثلا، وتلك الأموال فيها خمس، فالإمام قال هي حلال عليكم، وما أنصفناكم إن كلفناكم دفع ذلك الخمس، ولا تدل على التحليل في حق من انتقل عنه ذلك المال. هي ساكتة. قال تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، أموال احنا تجينا وندر بها خمس، وإنا عن ذلك مقصرون، احنا هم انتقع بإيدنا هم ما نخمسها، قال قصرين بحقكم. الإمام قال هذه حلال عليكم، فهي دلت على التحليل في خصوص المال الذي ينتقل إلى الشيعي من غيره، وذلك الغير مطلق، سواء كان ذلك الغير ممن يعتقد وجوب الخمس ولا يدفعه عصيانا، أو ممن لا يعتقد. ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج، قال للإمام حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله صلوات الله عليه، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه، أعطيه يعني أعطوه أموال شيء. فقال صلوات الله عليه: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له. هاي رواية صريحة في أن التحليل هو في المال المنتقل إلى المؤمن إلى الشيعي بشراء ونحوه، واضحت الدلالة. بل نفس الرواية تقول: نحن نحلل هذا الذي ينتقل، نحن نحلله، ولا يحل إلا لمن أحللنا له ذلك. فمعنى أنه التحليل هو ليس مطلق كما يقال، وإنما تحليل أولا للمؤمن دون غيره، وثانيا التحليل في هذا المورد، وهو من انتقل إلى المؤمن من المال الذي تعلق به الخمس ولم يخرجه المنتقل عنه، فتدل على التحليل في هذا المورد. والخلاصة من جميع ما تقدم أن المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلى البعض الآخر والجمع بينها هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء فلا تحليل فيه، وبين من انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه، وإنما هو في عاتق من انتقل عنه، فحينئذ يتعلق هذا الخمس ببدله إن كان له بدل كما في البيع والشراء وكان بنحو الشخصي، وإلا فيتعلق بذمة المكلف إن لم يكن له بدل كما في موارد الهبة أو في موارد البيع الكلي. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال في روايات التحليل. بقي أكو مطلب أنا نسيت أن أتعرض له، يعني بحقيقة ببالي كان لكن ما راجعته. أكو رواية على ما ببالي تنقل عن المولى صاحب العصر والزمان، هذه الرواية أيضا من روايات التحليل، طبعا الرواية ضعيفة جدا، تقريبا كل الذين وقعوا في السند هم ضعفاء، ودلت على التحليل هذه الرواية، وحسنا كان مطلب يعني يفترض أن أتعرض له في إحدى المحاضرات بينته، وواضح الرد عليه، إذا أتذكرت في المحاضرة القادمة أتعرض إلى هذه الرواية إن شاء الله وأيضا نجيب عنها. هي ضعيفة السند ومن الروايات ضعيفة جدا، وأيضا فيها بعض النكات لعله نتعرض لها بعد ذلك. هذا تمام الكلام في روايات التحليل. بعد ذلك يقع الكلام في المبحث الثاني في الخمس، وهو في بيان مستحق الخمس ومصرف الخمس. قال مسألة 1259: يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه، ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. يشتمل هذا المت على نقطتين: النقطة الأولى المشهور بين فقهائنا شهرة عظيمة أن الخمس على ستة أسهم: سهم لله عز وجل، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام صلوات الله عليه. وهذه الثلاثة الآن في زمان الغيبة هي للمولى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. وثلاثة أسهم هي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، فهذه ستة أسهم دلت الآية الشريفة عليها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى اللي هو الإمام كما سيأتي، واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، إلى آخر الآية. فالمعروف أن الخمس على ستة أسهم. وقد وقع البحث في ثلاثة موارد: المورد الأول هل أن الأقسام للخمس هي خمسة أو ستة؟ قلنا المشهور شهر عظيمة أن الأقسام هي ستة وليست خمسة، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، فإن الآية قد دلت على أن الأقسام هي ستة وليست خمسة، مضافا إلى أن الروايات دلت على ذلك التقسيم السداسي. ولم يخالف من علمائنا في ذلك إلا ابن الجنيد، وربما يظهر الميل إليه من صاحب المدارك. البحث الثاني الذي وقع محلا للبحث هو الأمر الثاني، هو أن المراد من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل هذه الثلاثة هل هو من مطلق الناس أو خصوص ما كانوا من بني هاشم؟ الجواب: تسالم فقهاؤنا على أن الأصناف الثلاثة هم من بني هاشم، والآية الكريمة وإن كانت مطلقة لم تقيد الثلاثة ببني هاشم، حيث قالت واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم تقيد هؤلاء الثلاثة ببني هاشم. مقتضى إطلاق الآية أنه هذا من مطلق الناس لا خصوص بني هاشم، ولكن دلت جملة من الروايات على اختصاص الثلاثة بقرابة النبي صلى الله عليه وآله، وأن المراد منهم هو خصوص بني هاشم. من تلك النصوص ما جاء في معتبر السليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: نحن والله الذين عنا الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه، فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة. وقيد المساكين واليتامى أن يكونوا من بني هاشم خاصة دون سائر الناس. ومن ذلك رواية حماد عن العبد الصالح صلوات الله عليه جاء فيها: وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم. وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، يعني عن الزكاة، عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وغير ذلك من الروايات التي دلت على حصر الأقسام الثلاثة ببني هاشم. البحث الثالث، هل المراد بذي القربى هو الإمام صلوات الله عليه الذي ورد في الآية، ومن بحكمه وهو الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، أو أن المراد مطلق قرابة النبي وإن لم يكن من الأئمة صلوات الله عليهم؟ أجمع الفقهاء على أن المراد من ذي القربى الوارد في الآية هو الإمام ومن بحكمه وهو الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، وقد دل على ذلك عدة روايات، منها ما جاء في صحيحة البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه قال: سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام. فيفهم من الرواية أن المقصود من ذي القربى هو خصوص الإمام. ومنها أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا. فيفهم أن هذا خاص بهم صلوات الله عليهم. ومنها معتبر السليم بن قيس المتقدمة، وغير ذلك من الروايات التي دلت على حصر القربى بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الأولى، وهي أن الخمس على ستة أسهم بالتقسيم الذي ذكرناه. النقطة الثانية، ما هي الشروط المعتبرة في من يستحق الخمس من بني هاشم؟ فإن البعض يتصور أنه يجوز لكل من انتسب إلى بني هاشم أن يأخذ الخمس حتى لو لم يكن ذلك السيد فقيرا، ولكن هذا تصور خاطئ وغير صحيح، فلا يستحق الخمس من السادة إلا من كان فقيرا أو يتيما فقيرا أو ابن سبيل وأيضا فقير في بلد التسليم، كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب، ما هو المقصود من الفقير؟ بين ما المقصود من الفقير وابن السبيل، ثم بعد ذلك نبين الشروط المعتبرة في من يستحق الخمس من بني هاشم. أما الفقير الشرعي فيقصد منه هو من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، لا يملكها لا بالفعل ولا بالقوة. والغني بخلافه، وهو من يملك قوت سنته إما فعلا بأن كان له مال يفي هو أو واردات ذلك المال بمؤونته ومؤونة عياله، أو يملك قوت سنته قوة بأن كان له حرفة أو صنعة أو كان موظف مثلا يحصل من حرفته وصنعته ووظيفته مقدار مؤونته، فهذا أيضا غني ولا يملك المال فعلا ولكنه يملكه بشكل تدريجي فهو غني. ونذكر بعض الأمثلة لتوضيح المطلب. مثال الأول، من كان من السادة له رأس مال أو مصنع أو بستان مثلا تكفي قيمته بنفقته ونفقة عياله، ولكن ربح ذلك البستان أو المصنع أو المحل أو الدكان لا يكفي لمؤونته، وإذا يريد يبيع البستان يكفي مؤونة، لكن أرباحه لا تكفي لمؤونته، فهل يجب عليه أن يبيع ذلك المصنع أو الدكان وينفقه على نفسه، أم يجوز له أن يكمل مؤونة سنته من الحق الشرعي؟ قالوا هذا يعد فقيرا، يجوز له، لا يجب عليه أن يبيع البستان أو المصنع، وإنما يجوز له إبقاؤه وأخذ باقي المؤونة من الخمس، طبعا إذا توفرت الشروط الآتية التي سنبينها، فهذا يعد فقيرا شرعا. كلامنا في بني هاشم، يعني في سهم السادة مو في سهم الإمام، راح يجي الكلام في سهم الإمام. سهم الإمام مصرفه ليس هو الفقير كما سيأتي، إنما مصرفه هو ضرورات المؤمنين، فلا يصير خلط كما هو في الخارج، هكذا يحصل البعض يتصور أنه الفقير يستحق الخمس، لا ما يستحق الخمس، خمس سهم الإمام مو مصرف الفقير كما سنبين. كلامنا الآن في بني هاشم في سهم السادة، سهم السادة مصرفه هو الفقراء من السادة صحيح، واليتامى منهم الفقراء وأبناء السبيل، لا نريد نبين الفقير الذي يستحق من بني هاشم، لا مطلق الفقير الذي يتصور البعض أنه يحق له أن يأخذ من الخمس. خب. المثال الثاني، إذا افترضنا أن شخصا من السادة كان موظفا أو متقاعدا ولا يكفي راتبه بمؤونته ومؤونة عياله، وأيضا هو غير قادر على التكسب، ما يلحق يداوم كل وقته ويداوم في هذه المهنة مثلا، أو افترضنا متقاعد لا يقدر على العمل، فحينئذ إذا لم يكن راتبه يكفي لمؤونته جاز له أخذ باقي المؤونة من الخمس إذا توفرت الشروط الآتية. مثال آخر، نقول لا يضر بصدق عنوان الفقر وجواز أخذ الخمس امتلاك الشخص دارا للسكنة أو سيارة محتاج إليها بحسب حاله، وكذا سائر ما يحتاج إليه من أمور معاشه، يعني وسائل تبريد مثلا ما يحتاجه، بعض يصور أن هذا اللي عنده بيت عنده فراش عنده أجهزة تبريد عنده سيارة هذا ما يستحق الخمس، يقول لا، إذا كان ما عنده أرباح تكفي لمؤونته وما قادر على التكسب، إذا يقدر هو يجب عليه ما يستحق الخمس، ما قادر على التكسب، فهنا يجوز له أن يأخذ باقي مؤونته من الخمس، ولا يجب عليه أن يبيع تلك الأمور، سيارته أو داره أو فراشه أو أثاث منزله أو ثيابه أو أواني منزله وهكذا وسائل التكييف وغير ذلك، هذا كلها لا يجب عليه ما دام ليست زائدة على شأنيته وعلى حاجته، فيجوز له إبقاؤها وأخذ تتمة المؤونة من الخمس. نعم، إذا افترضنا أنه كان عنده من تلك الأمور أكثر من مقدار الحاجة وكانت الزيادة تفي بمؤونته، هنا لا يكون فقيرا ولا يستحق الخمس، بل اللازم عليه أن يبيع تلك الأمور الزائدة وينفق على نفسه وعلى عياله. إذا افترضنا مثال آخر، إذا افترضنا أن الشخص كان قادرا على التكسب ولكن بما ينافي شأنه، كما إذا كان قادرا مثلا هذا فالسيد وإلى وجاهه يقدر أن يشتغل مثلا في أمور التنظيف أو التحطيب مثلا أو ما شابه ذلك، ولكن هذا لا يليق بشأنه، سواء العمل قد البعض يحترض يقول هاي قضية الشأنية تهواي تقلق البعض، يقول العمل هو شرف، نقول إيه شرف صحيح، لكن الله عز وجل أراد للمؤمن أن يكون بكرامة ولو بنظر النظرة الاجتماعية، بالتالي هذا لمن يعمل في هذه الأمور البعض يستهزئ به والبعض ينظر له بنظرة استصغار وتقليل الشأن، هذا ينافي عزة المؤمن، عزة المؤمن الله عز وجل قدمها على عرشه. فإذا كان العمل ينافي شأنه لا يجب عليه العمل، ويجوز له أخذ تتمة مؤونته من الحق الشرعي إذا توفرت بقية الأمور. هذه قضية الشأنية واحد يتلمسها في مجمل، وهكذا كرامة المؤمن، في مجمل التشريعات الإلهية. لتابع يلقى هذه محفوظة حتى بحق المؤمن بعد موته، ما مختصة بالحي، حتى المؤمن بعد موته الله عز وجل أراد له الشأنية وأراد له الكرامة والعزة. وهذا واضح في كثير من التشريعات. هسه واحد منها سخطر على بالي، وإذا واحد مات وكان عليه حجة إسلام، مؤمن مات وعليه حجة إسلام، يذكر الفقهاء أنه لا يجوز استيجار من تنافي شأنيته ذلك الشخص. ما يجوز لك تأجر واحد إلا يكون شنو لا ينافي شأنية ذلك الميت، علام فيه حفظ لكرامة الميت، فما بالك بالحي. فالله عز وجل يريد حفظ كرامة المؤمن، فإذا كان العمل لا يليق بشأنه فيه حط لكرامته وتقليل من شأنيته، فلا يجب عليه العمل، وإنما يجوز له أخذ مؤونته من الخمس. مثال آخر، إذا افترضنا أن الشخص كان صاحب صنعة ولكن لا يمكنه العمل بها، إما من جهة نقص الحاجات مثل آلات، أو أنه لا يوجد من يطلب تلك الصنعة، تغير الزمن، أكو هواي صنعات سابقا كانت لها رواج، اليوم صارت عاطلة لا يوجد طالب لها، فهذا أيضا يجوز له أخذ الخمس إذا توفرت الشروط الآتية. إذن اتضح أن المقصود من الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته له ولعياله لا بالفعل ولا بالقوة. واتضح أنه مو مجرد أن الإنسان عنده دار أو عنده أثاث أو عنده أجهزة تكييف أو عنده سيارة أو غير ذلك، هذا معناه صار غنيا، لا، الأمر لا يرتبط بذلك، ولا يعني أن الفاقد لها هو فقير، وقد يكون الأمر بالعكس كما اتضح من خلال الأمثلة. زين، هذا بالنسبة إلى الفقير. وأما ابن السبيل فالمقصود منه هو المسافر الذي نفدت أو تلفت مؤونته بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا في بلده، خصوصا في ذلك الزمن. سان مسافر، أحد السادة سافر وخلصت نفقته أو سرقت أمواله أو تلفت ولا يقدر على الرجوع إلى بلده، فهذا يستحق أن يأخذ من الخمس حتى وإن كان غنيا في بلده، ولكن ما دام هو الآن فقير في هذا البلد فيجوز له أن يأخذ مقدار نفقته ويعود إلى بلده. وأما اليتيم فأمره واضح، اليتيم بعد لا يحتاج إلى بيان. إذن هذا هو المقصود من الفقير واليتيم وابن السبيل. بعد هذا يقع الكلام في الشروط المعتبرة في السيد من بني هاشم الذي يستحق أن يأخذ الخمس، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.